الفقه ليوم الاثنين.
غير لو اشترط سلوك طريق معين وتخلف الأجير عن الوفاء بالطريق المعين، فهنا تارة يؤخذ الطريق بنحو الشرطية وأخرى بنحو إن أخذ بنحو الشرطية فمن حق المستأجر أن يفسخ، فإن فسخ استرجع أجرة المثلي وضمن آنذاك أجرة المثل لهذا العمل المؤدى من غير ذلك الطريق. وهذا قلنا ما في كلام. وأما إذا كان بنحو الجزئية أخذ الطريق بنحو الجزئية فقلنا المناسب هو ذلك أيضا، يعني من حق المستأجر أن يفسخ، وإذا فسخ ففي مثل هذه الحالة يسترجع أجرة المسمى ويدفع قيمة المثل للعمل الذي أدي من ذلك الطريق. أما إذا ما فسخ، المهم أنا هذه أركز، إذا ما فسخ هذه العبارة التي هي عبارة سيد المات الذي مورد الكلام، إذا ما فسخ يلزم أن يدفع كامل أجرة المسمى. غاية الأمر يطالب الأجير بمن؟ بقيمة المثل المن للطريق الذي تخلف ولم يؤدي. هكذا ينبغي. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، ثم إن هذا لا يفرق فيه، بين أن ترجع الإجارة على الجزئين إلى إجارة واحدة قد تعلقت بمجموع الجزئين، وبينما إذا كانت راجعة إلى إجارتين إحداهما على أحد الجزئين والأخرى على الجزء الآخر، إنه لا يفرق بلحاظ الحكم الذي أشرنا إليه، بين أن نقول بهذا أو نقول بذاك. نعم هناك فرق جانبي، وهو أنه إذا كان المورد يرجع إلى إجارة واحدة فالفسخ لا بد وأن يكون بلحاظ كلا الجزئين، لفرض وحدة الأجارة، ويكون الخيار خيار تبعض الصفقة، وأما على تقدير تعدد الأجارة فيمكن أن يكون الفسخ بلحاظ أحد الجزئين، والإمضاء بلحاظ الجزء الآخر، فتمضى الإجارة على أصل العمل، وتفسخ بلحاظ الطريق، فإن ذلك لازم تعدد الأجارة، وهذا كما قلنا فارق جانبي، وإلا فبلحاظ ما نريد أن نسلط الأضواء عليه، لا فرق بين التقديرين، والذي نريد تسليط الأضواء عليه هو أنه إذا لم يفسخ المستأجر الأجار الواحدة أو الأجار على الطريق، فهو ضامن لكامل الأجرة المسمى، لا أنه يسقط ما يلحق الطريق من المسمى بالنسبة، كما تقتضي عبارة المسند، بل نؤكد يلزمه دفع كامل الأجر المسمات، غايته من حقه أن يطالب الأجير بقيمة المثل لسلوك الطريق الذي اشترطه، هذا كله إذا كان الطريق قد أخذ بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية، شوفوا هالقد إلي أنا قاعد أحكي، وهذا اللي يعيد أنه في الحقيقة ماذا؟ ملك المستأجر ملك على الأجير إذا ما فتح، ملك عليه قيمة هذا العمل ملكه عليه، حيث لم يؤديه فيلزم أن يضمن قيمته له. بس القيمة قد تكون شنو؟ أعلى، قد تكون أعلى. إيه؟ أقول مملك مو مفتخر، نقول ما مفتخر، لما ما مفتخر قلنا مات الأجرة كاملا تستحق بمن؟ بنفس العقد، هاي النقطة الذي أنا قاعد أركز، هذا كله إذا كان الطريق معقودا بنحو الشرطية أو بنحو الجزئي، وأما إذا كان معقودا بنحو القيدية فلازم ذلك أن الأجير إذا لم يسلك الطريق المعين، طيب شنو شي ترسل؟ ألا يستحق، ألا يستحق الأجير شيئا من الأجرة، لأن المطلوب واحد حسب الفرض، فإن هذا هو معنى القيد. وحيث لم يؤده الأجير فلا يستحق، الأجرة المسمى كلا ولا بعضا. وطبيعي المقصود إذا فسخ المستأجرون، هذا المقصود. إذن من حق المستأجر أن يفسخ حيث لم يتحقق العمل المستأجر، ولا يستحق الأجير شيئا ويكون عمله تبرعيا، وإن لم يقصد هو التبرع. إذ بالتالي لم يتعلق الطلب، الطلب بمن؟ بما أتى به. وفي نفس الوقت تبرأ، تبرأ ذمة المنوب عنه، حيث قد أتي بعمل صحيح نيابة عنه. هكذا ينبغي أن يقال. هذا ولكن صاحب الجواهر لا، هذا عمل مغاير، بس هذا الذي يريد، هذا الشيخ العشوف أقول هذا، ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 376 ذكر أنه يستحق الأجير بنسبة الأجرة المسمى، فإنما أتى به يصدق عليه، أنه بعض من العمل المستأجر وليس عرفا شيئا مباينا، وليس عرفا شيئا مباينا له، بل على العكس هو عرفا جزء منه، فيستحق عليه بعض الأجر المسمات بالنسبة. هكذا ذكر قدس سره، والإشكال عليه واضح. فإن لازم هذا عدم الفارق بين الشرطية والجزئية من زاوية والقيدية من زاوية أخرى. فنحن متى ما افترضنا كون المورد من موارد القيدية يلزم أن نفترض إيه؟ المباينة، وإلا لم يكن المورد من موارد القيدية. فيلزم خلق الفرض نعم نستدرك ونقول إنه عرفان يكون سلوك الطريق عادة معقودا بنحو الشرطية، وليس بنحو القيدية بحيث تتحقق المباينة. إنه عرفا يكون الأمر كذلك عادة، ولعله من هذه الجهة لم يذكر السيد الماكن حالته، السيد الماكن في عبارة المتن لم يذكر صورة قيدية واقتصر على الشرطية والجزئية لبعد تداول حالة القيدية، بيد أن هذا مطلب آخر. والذي نريد أن نؤكد عليه أنه متى ما افترضنا القيدية يلزم أن نفترض المباينة، وإلا يلزم خلف الفرض. هاي المسألة ماذا انت اقبل؟ لا ما في اجزاء، ما في رواية اتدلت على الاجزاء. اجزاء بمعنى فراغ الذمة، في لا فراغ كلام ليس في فراغ الذمة، هي على جميع انما الكلام في استحقاق الاجرة بالاجارة. وأجرة ماذا؟ المثل ما موجود الآن. طلب ما أكو، طلب ما أكو. هناك مطلبان قلنا شرطية، يوجد طلبان، لازم الشرطية وجود شنو؟ طلبين. أما لازم القيدية وجود ماذا؟ وإلا لم يكن فرق بين الجزء بين الشرطية وبين القيدية، هذا هو الفارق. هناك يوجد طلبان، نقدر نقول بري صحيح لأجل على أنه أخذ بنحو الشرطية، فهذا جزء من العمل، قسم من العمل المستأجر ومطلوب أما في موردنا هذا ليس مطلوبا، الطلب متعلق بالمقيد كما هو. كما لعله تقبل بس كيفما كان الذي هو صحيح بالدرجة الأولى المتداول الشرطية، وإن كان فهو جزئي، وأما القيدية بعيدة جدا. طب من دون هذا التوجيه هذا باطل ناقص، هذا يعني كما تقول. مسألة 117، إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين أو مع عدم تقييد إحدى الإجارتين أو كلتاهما، بالمباشرة تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى، لو آجر شخص نفسه لهذه السنة وبقيد المباشرة فلا يجوز له أن يوجر نفسه. إذا حصلت الطبيعة أجر أكثر، أجر أكثر أو مو أجر أكثر ما يعني، بس عادة إذا أجر أكثر قد هذه الإنسان يتحقق، فلا يجوز له أن يوجر نفسه بإجارة ثانية لنفس هذه السنة بالمباشرة. وما هو التخريج الفني لذلك؟ يعني ان الحكم مسلم وعقلائي وعرفي، ولكن كيف تخريجه الصناعي؟ ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى إنه مع الإجارة الأولى لا يكون قادرا على العمل ثانية حتى تصح إجارة ثانية، لفرض أنه يجب عليه العمل بالأولى، إذن الإجارة الثانية باطلة. من جهة عدم القدرة علما على العمل المستأجر، هكذا ذكر قدس سره. وصاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 علل بتعليل آخر لعله يختلف لفظا، لعله وهو أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة. ومع تحقق الإجارة الأولى لا قدرة على التسليم بلحاظ ماذا؟ ثانيا فتبطلوا إذ لا قدرة على تسليم العمل المستأجر. هذا ما ذكره العلماء. ويمكن أن نعلل بتعليل آخر، لعله أولى من هذين، ولعله مقصود لهما أيضا، وذلك بأن يقال إنه بالإجارة الأولى صار العمل في هذه السنة مملوكا للأول، فكيف يرى تمليكه علما للثاني؟ إذن لا تصح الإجارة الثانية من باب أن نفس التمليك الذي هو مضمون الإجارة، فإن الإجارة تمليك غايته بأجر. هذا خلي بين شريطين، إن نفس التمليك شيء غير ممكن قبل أن تصل النوبة إلى مسألة ماذا؟ القدرة على التسليم. وبالجملة إذا صارت فسخ هذا بعد شنو انتهينا منه كلامنا؟ لا، في إذا فرض على أنه أصلا ما اثنين اعتبرهم بالعقل، فإذا سلمنا احنا ما يمكن، بل إذا بها دلالة عرفية كما تقول جيد. وبالجملة الحكم المذكور ينبغي أن يكون مسلما وإذا كان هناك كلام فهو في الصيغة الصناعية لا أكثر. نية عن شو مناسب يعني فقط النية؟ يعني هذا يملكه ما يملك عن نفس العمل ما أدري. زين، النقطة الثانية إنه إذا كانت الإجارتان مطلقتين أو على الأقل الثانية، أي لم تكن مشروطة بالمباشرة، فتقع كلتاهما صحيحتين، أما الأولى فلفرض ماذا؟ فلفرض أنه وقعت صحيحة في وقتها من دوني مزاحم ومانع. وأما الثانية فلأن المتعلق هو الأعم من المباشر. وإذا كان أحد الفردين مقدورا فالجامع، هذا عن دخل في صيغة شنو صناعية وفنية بلا داعي طبيعي بس شيء جيد، فالجامع يكون مقدورا خلافا لما يظهر من الشيخ النائيني من أن الجامع بين في الأصول يعني بين المقدور وغيره ليس مقدورا. والصحيح أنه مقدور إذ يكفي في مقدورية الجامع القدرة على أحد فرديه، إذ هو يتحقق بأحدهما. وفي مقامنا أحد الفردين هو إيش؟ المباشر، والثاني هو استنابة. وحيث إن الثانية مقدور فيصدق على الجامع بينهما، بين شريطين، والمقصود من الجامع إيش؟ المقصود من الجامع هو الأحد، يصدق على الجامع بينهما أنه مقدور. إذن تقع الإجارة الثانية المنصبة على الجامع صحيحة لفرض القدرة على متعلقها، هذا ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 حتم ببطلان الثانية بدعوى أن من شرط صحة الإجارة قدرة الأجير على المباشر، فلو لم يكن قادرا على ذلك فالإجارة باطلة حتى إذا شنو لم تطلب منه المباشر. فالأعمى هو هذا المثال، هو مثل فيه إذا استؤجر على قراءة القرآن من دون اشتراط المباشر كانت إجارته باطلة، لأنه لا قدرة على أن يباشر، وما أفاده غريب حقا إذ هذا إضافة لشرط جديد علما على شرائط صحة الإيجار، ولا نعرف مدرة له. يبقى شيء، هذا شيء سؤال أطرحه إلى غد إن شاء الله تعالى. يبقى شيء وهو أنه قد يخطر إلى الذهن، لما لا نصحح الإجارة الثانية بفكرة الترتب؟ يعني بأن يقال للأجير يجب عليك الوفاء بالإجارة الأولى ولا تستأجر نفسك شنو لآخر، فإن عصيت فيجب عليك الوفاء بالثانية، كما يقال في باب الإزالة والصلاة يجب عليك الإزالة، فإن عصيت فصلي. هنا لماذا لا نطبق مثل هذا المطلب؟ ماذا تأملوا فيه، وإن كان جواب واضح تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.